بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما الذين اعتبروا أمر الحياة غير مفصلة، لا ملخص، مفصل. قلنا كما لا مفصلة، أنه كما أشار الشيخ إلى نقل أقوال القدماء في طبيعة النفس، وأشار إلى ثلاثة مسالك: مسلك الحركة، ومسلك الإدراك، ومسلك الحركة والإدراك، والمسلك الأخير هو مسلك الحياة. هذا يذكره ثم يتعرض بعد ذلك لنقد هذه الأقوال التي تعرض لها. خلاصة ما مر أنه الذين سلكوا مسلك الحركة بأن النفس هي مبدأ حركة الجسم، قالوا أنها متحركة بالذات وتحرك بأن تتحرك، تتحرك بذاتها فتحرك الجسم، فهي متحركة الذات. ثم اختلفوا بعد ذلك في طبيعتها، هل هي جسمية أم غير جسمية، والذين قالوا بالجسمية اختلفوا ما في طبيعة هذا الجسم، هو هل هو نفس الأجسام الذرية التي لا تتجزأ الذي هو الهباء أو شيء آخر. والذين سلكوا هذا مسلك الحركة، الذين سلكوا مسلك الإدراك قالوا أن الشيء لا يدرك إلا ما يوجده، يعني ما يكون مبدأ له، يعني معلوله، لا يدرك إلا معلوله. وبالتالي قال بأن النفس مبدأ لمعلوماتها، والمبدأ عندهم كان هذه الأسطقوسات الأربعة كما اختلفوا فيها، اللي هي الماء أو الهواء أو التراب أو غيرها. أما الفيثاغورسيين فقالوا بأن المبدأ هو العدد، فلذلك قالوا النفس هي عدد، فتدرك كل ما يكون معلول عن العدد. هذه هي ما أشار إليه الشيخ في البحث السابق. وهناك من جمع بينهما بأنها هي عدد ومتحرك بالذات، يعني بين مسلك الإدراك ومسلك الحركة. الآن وصلت النوبة إلى بيان مسلك الحياة، بما أن النفس هي منشأ الحياة، مبدأ الحياة، فبدأوا يعني كل يبدي وجهة نظره في مبدأ هذه الحياة. هناك طبعا هذا البحث مليء بالأصول موضوعة، فنوضحها باختصار لأنها معتمدة على مرة في الطبيعية في الفنون الخمسة السابقة أو الأربعة السابقة. هناك من قال أن مبدأ الحياة هي الحرارة الغريزية، هذا مصطلح الحرارة الغريزية، يعني بمصطلح اليوم الطاقة، الطاقة يعني الطاقة التي هي تبقي الحياة. وهذه يقول مفاضة من عالم النفوس الفلكية على المزاج الإنساني أو المزاج الحيواني، فالنفس تحيا بهذه الطاقة، الحياة من النفس، الحياة تحيا بهذه الطاقة، وبالتالي تصير النفس عبارة عن الحرارة الغريزية. طبعا الحرارة الغريزية هذه إذا انطفأت يعني فترات الإنسان يموت، إذا تجد الإنسان جسمه يبرد مثلا عندما يموت يبرد، هذه الحرارة تنتفي منه، تنطفئ، يسموها انطفاء الحرارة الغريزية. بعد اختلال المزاج تنطفئ الحرارة الغريزية ويموت الإنسان، مثل السيارة التي بعد تطفئ، تطفئ ما في طاقة، تنطفئ السيارة، فالجسم يتحرك بعد الموت. فقالوا النفس هي الحرارة. وهناك قالوا لا، النفس عكسها، هي البرودة. عليكم السلام يا أخي. النفس هي البرودة. لماذا؟ قالوا لأن الحياة قائمة بالنفس، بالتنفس، الإنسان إن لم يتنفس يموت، فالنفس هو مبدأ الحياة، والنفس يدخل البرودة على الجسم، فالنفس هي عبارة عن النفس عبارة عن هي النفس البارد الذي ينعش الإنسان، ينعش الحياة. هذه وجهة نظر أخرى في النفس كمبدأ الحياة. النظر الثالث أنها هي الدم، لأن الدم إذا سفح عند النزيف الإنسان يموت، فلا يمكن أن يحيى الإنسان بعد سفح دمه، بعد استنزاف دمه، فالدم يصير هو مبدأ الحياة، مبدأ الحياة هي النفس، فالدم هو النفس. واضح أم لا؟ هذه وجهة نظر أخرى. وهناك من قال، طبعا كل هذا مبني على مبادئ الحياة، أتعرف النفس هي مبدأ الحياة، إذن قالوا الحرارة الغريزية، وهناك من قال البرودة التي في التنفس، وهناك من قال الدم، وهناك من قال بالتأليف، يعني هي النسبة التأليفية للعناصر الأربعة، كما هو معروف عند الحكماء العناصر الأربعة إذا اجتمعت على نسب معينة صار لها مزاج، إذا امتزجت صار لها مزاج، هذا المزاج يستحق صورة نوعية من الباري سبحانه وتعالى. هذا مرة في الطبيعيات والإشارات، عند اختلاط العناصر الأربعة يتولد على نسب معينة يتولد مزاج، كما أشرنا أيضا قبل ذلك، هذا المزاج يجعل البدن مستعد لقبول صورة نوعية، سواء كانت معدنية أو نباتية أو حيوانية أو صورة إنسانية، هذا المزاج. نعم نعم، لا، هذا المزاج يرد على التأليف، بعد التأليف، بعد الامتزاج، نعم، هي عبارة عن نسبة تأليفية، بناء على هذه النسبة يأتي المزاج ومعه الصورة النوعية بعد ذلك. واضح؟ نعم بالضبط، أحسن بالضبط. طبعا هنا أنا نسيت أشير أن هناك نظر أيضا أن المزاج هو النفس، النفس هي، هذا مشهور من أطباء القدماء الماديون، أن النفس هي المزاج، وهذا المزاج بدليل أنه إذا اختل المزاج تختل الحياة، وإذا انعدم المزاج ينعدم له الحياة، فإذا مبدأ الحياة هو المزاج فهو النفس، فالنفس هي المزاج. واضح أم لا؟ هناك من قال لا، هذه نفس النسبة التأليفية، هي أعراضية، النسبة التأليفية بين العناصر هي نفس النفس، نظر المجموع، نعم، النسبة التأليفية لمجموع العناصر، مو نفس عنصر عنصر، مجموع العناصر تجتمع هذه العناصر على نسبة معينة، قالوا النفس هي نفس هذه النسبة، لأن هذه النسبة هي مبدأ الحياة، بها تأتي النفس الحياة وتفاض الحياة من الباري سبحانه وتعالى على الإنسان بعد النسبة، فقالوا هذه هي النفس، هي النسبة. نعم وهو بناء على النفس هي مبدأ الحياة، النفس تعريف نفس مبدأ الحياة، مبدأ الحياة، فبالنسبة إذا حصلت النسبة تفاض الحياة، فمبدأ من هذا المعنى، مبدأ الحياة يعني بحصولها تحصل الحياة. صحيح، حسن، هذه هي الآراء التي يستعرضها الشيخ ويقول ببطلانها جميعا. قال الرأي الآخر هو الإله، سنتعرض عليه في النهاية. قال وأما الذين اعتبروا أمر الحياة غير ملخص، يعني غير مفصل، يعني بصورة إجمالية، فمنهم من قال إن النفس حرارة غريزية، لماذا؟ لأن الحياة بها، كل مبني على أن النفس مبدأ الحياة، قال لأن الحياة بها، قال باختصار. ومنهم من قال بل برودة، وأن النفس مشتقة من النفس، والنفس هو الشيء المبرد، ولهذا ما يتبرد بالاستنشاق، يعني الـ 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 الإنسان يتبرد بالاستنشاق، لماذا؟ ليحفظ جوهر النفس، إذا لم يتنفس وتدخل هذه البرودة تبطل الحياة، فالنفس هو مبدأ الحياة وهو البرودة. ومنهم من قال بل النفس هو الدم، لماذا؟ لأنه إذا سفح الدم بطلت الحياة. ومنهم من قال بل النفس مزاج، لماذا؟ لأن المزاج ما دام ثابتا لم تتغير صحة الإنسان، إذا اختل تختل صحة الحياة، إذا انعدم تنعدم الحياة. ومنهم من قال بل النفس تأليف ونسبة بين العناصر، لماذا؟ وذلك لأن نعلم أن تأليفا ما يحتاج إليه حتى يكون من العناصر حيوان، قبل هذا التأليف ما في حيوان، ما في حياة. ثم يقول ولأن النفس تأليف، هذه نقطة لطيفة. يقول النفس لأنها تأليف فهي تميل إلى ليه؟ إلى القضايا المؤلفة. وهذا صحيح، مو من نفس تأليف، لكن كون النفس الإنسان نفس بذات الإنسان معقدة، يعني ذلك الإنسان ما يميل إلا للمركبات. يعني عندما خلاف سائر الحيوانات الأخرى مثلا، الإنسان قمر التأليف، نفس الناطقة عنده معقدة. يعني حتى في الطعام الإنسان ما يأكل أي طعام، عليكم السلام، لابد يكون مركب يميل لتعقيد الطعام. طعام تجد مؤلف من 100 شيء، واضح يميل الطعام المؤلف. غير الحيوان، حيوان فقط يأكل لحم فقط، يأكل هذا نبات فقط، يأكل خضار فقط، واضح، عظام فقط. أما الإنسان يميل للتأليف والتعقيد حتى في طعامه، واضح. الشراب يحب كوكتيل، يضع أكثر نوع فاكهة ويشرب مثلا. الأنغام يسمع الأنغام المؤلفة هي الموسيقى. التفكير أيضا تأليف. ففي كل حياته معقدة، يعني ما سيعيش على البساطة. المنزل الذي يعيش فيه مو مجرد هكذا وكر يلجأ إليه، لابد يكون بيت مفصل فيه كل أنواع اللوازم والديكورات وغيرها. ويميل دائما للمزيد من التعقيد، للمزيد. حياته ليست بسيطة الإنسان، يعني لا يكتفي ولا يقنع بالبسيط، يميل للتأليف. نعم، أحسنت لكوني أحسن، لكوني عاقل. فيقول هو باطل، لكن هذا أصل هذا المطلب من الإنسان يميل للتأليف والقضايا المؤلفة، هذا أمر صحيح موجود. الإنسان ليس إنسان، ليس حيوان بسيط، بل معقد في كل شيء، معقد حتى في لباسه، معقد في مسكنه، معقد مأكله، مشربه، كل شيء يحب التأليف والتعقيد. ذلك بيتطور، التطوير كيف يأتي، لا يعيش حياة ساذجة. ولأن النفس تأليف فلذلك تميل إلى المؤلفات من النغم والأرايح، يعني الروائح والطعوم، وتلتذ به. كلما كانت أكثر تركيبا كلما كانت أكثر لذة، عنده يلتذ بها أكثر. لكن كما شايف ترى هذه الاستدلالات كلها في غاية الضعف. هذه يعني هذه الأمور كلها قبل أرسطو، قبل صناعة البرهان، كانت هذه اعتقادات هكذا بلا ضابط بلا قانون، مجرد استحسانات ذوقية لا أكثر. كل واحد يطرح وجهة نظر دون أن يدقق في الاستدلال، هذا تام أو ناقص، ما كان في حساب ولا كتاب قبل البرهان، لم يكن لها قانون للفكر. لكن الفكر حر، كل إنسان يطرح وجهة نظره بنحو استحساني فقط. ومع غياب البرهان تأتي هذه الخرافات والأوهام كلها. قال: ومن الناس من ظن أن النفس هو الإله تعالى عما يقوله الملحدون. هنا الشيخ يقول أن هذه وجهة نظر، طبعا وجهة نظر صوفية عرفانية. نعم، هناك وجهات نظر في التصوف الوحدة الشخصية، طبعا هي النظرة الباطلة جدا التي هي مشهورة، أنه هو الله وهو مجموع هذه الأشياء، ليس شيء وراءها، هو مجموع هذه الأشياء السماوات. نعم، هو مجموع هذه الأشياء كلها على بعض معه، يعني مؤلف من هذه الأشياء كلها، وليس هو وراءها، واضح أم لا؟ ليس وراءها، هو مجموع هذه الأشياء. ولكن يظهر في القمر قمر، الشمس الشمس، والفرس فرس، والبقر بقر، والإنسان إنسان، هذه كلها ظهورات وتجليات، وهو هو هذا مؤكسد من هذا. أما لا، المشهور من العرفاء الصوفية إن هذه كلها تجلياته، وذاته وراء هذه الأشياء، وبما أن الفعل مندك في الذات فترجع أيضا للوحدة الشخصية، لأن الفعل ليس مبين عندهم للذات، الفعل معنى انحرفي قائم بليه؟ بشخص واحد. فكل هذه الكسرة الموجودة هي كسرة مظاهرية، كسرة ليست كسرة حقيقية، كسرة وجودية، وإنما كسرة في الظهور، ولكن ليس في الدار غيره ديار. هذه كلها من اعتباراتي، من تشؤناتي، الوحدة الشخصية هي هذه. مثل جنابك أنت الآن، أنت الآن أب، ابن، أخ، زوج، طالب، أستاذ، هذه كلها كسرة هذه، ولكن في الخارج في واحد ولا كثير، وما في غير أنت الشيخ، أنت التلميذ، أنت الأب، أنت الابن، أنت الأخ، أنت واحد. الباقي كله شؤوناتك، ولكن ليس في الخارج إلا إيه؟ زيت فقط هو الموجود. واضح أم لا؟ أحسن. هذه نظرا المتفق عليها جميع العرفاء في الوحدة الشخصية هذا. فالشيخ يقول هذا الأمر هو هكذا، أنهم يظنون أن هذه الأشياء، وبالتالي النفس منها بعد، فعند يكون النفس هي الإله على أنه ظهر فيها بنحو النفساني كما ظهر في سائر الأشياء الأخرى. قالوا من الناس من ظن أن النفس هو الإله تعالى عما يقوله الملحدون، وأنه يكون في كل شيء بحسبه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فيكون في شيء طبعا، طبعا يعني معدن، وفي شيء نفسا وفي شيء عقلا، سبحانه وتعالى عما يشركون. واضح؟ هذا طبعا من أقبح المذاهب، من أقبح المذاهب. نعم، ما قالوا إيه؟ لأنه تأليه الممكنات، تأليه الممكنات، الشرك هو تأليه الممكنات، الحد يعني انحراف، الحد مو معنى الحد يعني انحراف، يلحدون في آيات، مو الحد معنى هذا أحد مصادق الحد يعني انحراف عن الصواب، نعم الحد يعني انحراف أو الإنكار، إنكار الحق يسموه الحد، الحد في الحق، الحد في الشرع يعني أنكر، واضح أم لا؟ مو ينصرف إلى أحد المصادق فقط الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. الملحد بحسب اللغة هو المنحرف عن الحق. يقول هذه وجهة نظر أيضا مطروحة عند القدماء أن النفس هي الإله. قال فهذه هي المذاهب المنسوبة إلى القدماء الأقدمين. كلمة الأقدم، القدماء تأتي يعني قبل الميلاد، كل القدماء الأقدمين يعني قبل أرسطو، أو ربما يكون حتى قبل سقراط، تنصرف إلى من قبل سقراط، يعني قبل القرن الخامس مثلا أو السادس من الميلاد. نعم، فهذه هي المذاهب المنسوبة إلى القدماء الأقدمين في أمر النفس وكلها باطلة. هنا الشيخ يقول كل هذه الأوهام باطلة، ثم يشرع في نقد فرقة فرقة أو طائفة طائفة منها، ويبدأ بالذين سلكوا مسلك ليه الحركة. يقول أولا الذين سلكوا هذا المسلك، مسلك الحركة، وأثبتوا أن حقيقة النفس أنها جوهر متحرك في ذاته، وأنه يحرك بأن يتحرك، هؤلاء غفلوا عن السكون، لأن الحيوان يسكن. هو يقول أن النفس متحركة بذاتها وتحرك بأن تتحرك، يقول هذا السكون كيف يحدث؟ هل يحدث بأن تسكن النفس أم لا؟ يحدث مع تحرك النفس. فإذا قلت يحدث عند سكون النفس، فالنفس ليست متحركة بذاتها، لا متحركة، بد يكون فيه دوام لهذه الحركة. فإذا هي تسكن تارة وتتحرك تارة، تكون متحركة به غيرها، مثل هذا الجسم، هذا يتحرك تارة ويسكن تارة، فلابد الذي يحركه غيره. فيقول إذا كانت تسكن لسكونها في ذاتها، فهذا على خلاف اللي ما فرضتموه أنها متحركة بذاتها. وإذا كانت تسكن حينما تتحرك، يعني مع تحركها، فتصبح مع تحركها مستوية النسبة إلى الحركة والسكون، وهذا أيضا على خلاف ما فرضتم بأنها تحرك بأن تتحرك، لأن السكون صدر عنها حينما تتحرك لا حينما تسكن. فحين مرة تحرك يمكن أن تسكن، يمكن أن تحرك، أن تتحرك. فإذا كانت عندما تتحرك تسكن أو لا تسكن، فيبقى هذا على خلاف ما فرضتموه، وأنها إذا تحركت حركت. واضح الاستدلال؟ السكون إما أن يصدر عن النفس إذا سكنت في ذاتها، هذا خلاف الفرض، وإذا لا صدر عنها وهي متحركة. إذن وهي متحركة وتتحرك، قد تحرك وقد تسكن، قد لا تحرك، وكنت تقول لا إذا تحركت حركت. واضح أم لا؟ وهنا قد فرض أنه لا بشرط عن إيه؟ عن الحركة وتكون مستوى النسبة. فهذا أول نقد. جيد، هو البدن كله لا جزءه، يحرك البدن كله. هو لماذا جسم يدي سكنت الآن؟ لماذا؟ ما هو النفس تتحرك دائما وتحرك. جيد، هذه الحركة، هذه الحركة لماذا سكن البعض؟ يحتاج سبب، السكون يحتاج إلى سبب أيضا. يد تتحرك، تحركها النفس بعد ثم تسكن، النفس لا تحرك يدي. نعم، وهذا نفس يدي تقول لك ما الذي يحركها؟ يقول لك النفس تحركها. كيف تحركها؟ بأن تتحرك. هو إذا سكنت إما بأن تسكن النفس، وإما أن تكون حينما تتحرك أيضا تسكن. ما في سير لا بشر. لا لا، ما له علاقة بالحركة الجوارية الآن، هو سينكر بعد ذلك. ثم يقول نحن ننكر أن يتحرك الشيء بنفسه. هذه نقطة مهمة، محال أن يتحرك الشيء بذاته. لماذا؟ لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، وهذا أمور ضرورية. الشيء لا يخرج نفسه من القوة لإيه؟ إلى الفعل. لا طبعا مو نقد للحركة الجوهرية، لأنه يتحرك في أصل المواصلة يقبل هذا أمر، أن الشيء لا يتحرك بنفسه، مو يتحرك في نفسه. إحنا الحركة أربعة أنواع كما سيأتي. هنا الملا صدر أضاف الحركة في الجوهر، لكن الجميع متفق إن الحركة بالذات محالة، مو في الذات. ها، ما تخلى بين ما به الحركة وما فيه الحركة. الملا صدر ما ينكر إن ما به الحركة لابد أن يكون الغير. الغير لا يحرك، واضح، شيء لا يحرك نفسه. أما بعد ذلك أين تقع الحركة؟ المرحوم الملا صدر أضاف، وأيضا يتحرك في نفسه بغيره. واضح لا؟ في نفسه. هذا ما دخل بين ما فيه الحركة وهي الحركة الجوهرية بناء على نظر الملا صدر، وبين ما به الحركة. واضح؟ يقول محال يكون شيء متحرك بذاته مو في ذاته. في ذاته ممكن على عند الملا صدر، ممكن أيضا باطل عند جمهور الفلاسفة، لكن بذاته محال. لماذا؟ لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة. ليه؟ هذا لأن فقد الشيء ما يعطيه بعد. هذا من أبده البديهيات، لأن الحركة كمال وجودي، وإذا كان فاقد الشيء ما يعطيه بعد. إذا كان ساكن كيف يحرك؟ الشيء لا يحرك نفسه، فلا بد يكون بالغير، فهذا على خلاف الحركة بالإيه؟ بالذات. فهو الـ الأول هو المفروض كان يمنع ثم يسلم بحسب أدب المناظرة. الإنسان يمنع ثم يسلم، واضح منه يسلم ثم يمنع. يقول سلمنا أن النفس متحركة بذاتها، فكيف سكنت؟ ثم بعد ذلك يقول لكن نمنع، يمنع أولا ثم يسلم ويبطل هذا أساسا. يقول نمنع أن يكون هناك متحرك بالذات، ثم يقول سلمنا بناء، فكيف سكنت ليه؟ سكن البدن. فالمنع لابد أن يكون قبل ليه؟ قبل التسليم. هنا سلم ثم منع، وهذا خلاف أداب المناظرة. المهم، قال فأما الذين تعلقوا بالحركة، يعني سلكوا سبيل الحركة، فأول ما يلزمهم من المحال أنهم نسوا السكون، غفلوا عن السكون. كيف تبررون السكون؟ فإن كانت النفس تحرك بأن تتحرك، فكان لا محال تحركها علة للتحريك. هذا هو. فلم يخل تسكينها إما أن يصدر عنها وهي متحركة بحالها، يعني في حال الحركة تسكن، وصل بشرط عن السكون والحركة. فلم يخل تسكينها إما أن يصدر عنها، يعني عن النفس وهي متحركة، يعني في حال كونها متحركة، في عنها وهي متحركة بحالها، فتكون نسبة تحركها بذاتها إلى التسكين والتحريك واحد. طيب لماذا تتحرك؟ لماذا تحرك؟ قلت لا بشرط. فلم يمكن أن يقال إنها تحرك بأن تتحرك، هذا على خلاف ما فرضتموه، أنها تحرك بأن تتحرك. وقد ثبت أنه لا بشرط، وأن مستوى النسبة عندما تتحرك مستوى النسبة إلى السكون والحركة، فليس دائما تحرك بأن تتحرك، على خلاف ما فرضتموه. وقد فرضوا ذلك، يعني أنها تحرك بأن تتحرك أو يصدر عنها. هذا معطوف على فلم يخلو تسكينها إما أن يصدر أو يصدر، أو يصدر عنها يعني عن النفس وقد سكنت، فلا تكون متحركة به بذاته، يعني متحرك بذاته بعد ذاته، لا يسلم عن الذات بعد، دائم الثبوت له، فلا تكون متحركة بذاتها. ثم يقول وأيضا فقد عرفت، هو يريد أن يمنع، وكان أولى به أن يقدم هذا المنع على التسليم. نعم،
هو المتحرك لابد يكون مركب، لا يمكن يكون بسيط، لابد يكون مركب ماده وصوره. الحركه بلا ماده محال، لان الماده هي خروج من قوه الفعل، الحركه هي خروج من قوه الفعل، فتحتاج موضوع هو الماده، لابد يكون مركب، بيكون جسم، فده بناء على التركيب. اللي بيقول انها متحركه بذاتها يعني قطعا لابد يكون يذهب بالليل، نعم، ولا يقع في مشكله اخرى. لذلك العقول ما متحركه بنفسها. ثم يقول: وايضا فقد عرفت مما سلف انه لا متحرك الا من محرك. هذا مره في الطبيعيات في الكيان الطبيعي في الاول، في الفن الاول في باب الحركه، قلنا الفن الاول في الكيان الطبيعي نصفه الثاني في الحركه، انه لا متحرك الا من محرك، لان الشيء لا يخرج نفسه من القوه الى الفعل، وانه ليس شيء متحركا من ذاتها، مو في ذاته حتى يبطل الحركه الجوهريه، هو ليس في صدد ابطال الحركه الجوهريه هنا، وانه ليس شيء متحرك، ليس شيء متحركا من ذاته، فلا تكون النفس شيئا متحركا من ذاته. هذا ايضا باطل. طيب، وايضا هذا ايضا نقد ثاني على اصحاب الحركه، يقول: يا اخي الحركه بالاتفاق اربعه، مو بالاتفاق يعني بالاتفاق والبرهان ايضا اربعه، في الكم، في المكان، في الكم، في الكيف، في الضاد. هذه اربعه باتفاق جمهور الفلاسفه، واضاف عليها المرحوم مولانا صدر الحركه في الجوهر اللي كانت بالاجماع باطله قبله. طيب، وقلنا ان هذه الفروق التي اضافها المولى صدر ايضا يتفق مع الحكماء في بطلان الحركه الجوهريه. مصدر يقول بإمكان الحركة الجوهرية في وجود الجوهر لا في ماهية الجوهر. هذه النقطة كثير من الناس غافلين عنها. هذا الذي كثر الخلاف بين المولى صدر وجمهور الفلاسفة، وشوه سمعة الفلسفة للأسف، لأن الناس افتكرت أن هذه خلاف واسع جدا، لأن قبل مصدر وقعا لا يوجد 99% من الـ من الـ من, الـ من الآراء الفلسفية متفقة، كبار الفلاسفة يعني. ولكن هو عندما غير المبنى تغيرت المباني والنظرية بعد ذلك، غير موضوع القضية الحملية جعلها الوجود، فكله هو ناظر للوجود. عندما يقول بحركة جوهرية يعني في وجود الجوهر، ولو يصرح في الجزء السابع أن لا معنى للحركة في ماهية الجوهر. عندما يقول باتحاد العقل والمعقول يعني في وجود العقل والمعقول بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية، واضح أم لا؟ لكن بانتفاء أصالة الوجود كل هذه المباني تنتفي، أنا مبنية عليها. فهو أيضا البراهين، هذه براهين قطعية واضحة البطلان الحركة الجوهرية، بطلانها أوضح من الشمس، بالرغم ذهب من ناحية أخرى تحت الوجود. المهم، يقول الحركة أربعة مقولات، ما في الحركة أربعة: الأي والوضع والكم والكيف. قل تعالى واحدة واحدة نناقشها. هذه الحركة تقول نفسها تتحرك، تتحرك بأي مقولة. بالنسبة للحركة المكانية، يبدأ بالحركة المكانية، يقول الحركة المكانية إما كما قرأتم قبل ذلك كنتم قرأتوا في الفلسفة أو الطبيعيات، إما تكون طبيعية أو قصرية أو إرادية، أو إرادية طبيعية كسقوط الحجر من فوق، هذه حركة طبيعية من الأعلى إلى الأسفل. قصرية كالعكس من الأسفل إلى الأعلى، صحيح. حركة إرادية كحركة سائر الحيوان والإنسان. هذه ثلاث حركات مكانية تنتقل من مكان إلى مكان. يقول أولا حركة الحيوان محال تكون طبيعية. لماذا؟ لأن لو كانت طبيعية لكانت في جهة واحدة على وتيرة واحدة، بس الحركة الحجر عندما يسقط من السماء ما ينزل هكذا، ما يذهب مرة يمنى مرة يسرى، ما لا ينزل هكذا على خط مستقيم. حركة طبيعية حركة استقامية في جهة واحدة، واضح؟ فمحال تكون هذه الحركة. الآن بنفحص حركة النفس الذي يقولون بها من أي نوع من هذه المقولات. حركة طبيعية، حركة مكانية إذا كانت طبيعية محال، لأنها في جهة واحدة والحيوان يتحرك في جهات مختلفة. قصرية بالإضافة أن القصر لا يدوم، ولكن القصرية يقول إذا كانت الحركة قصرية، نعم، فليست متحركة بذاتها على خلاف الفرد، نعم، على خلاف الفرد، لأن فردنا متحركة بذاتها يعني بطبعها، فالقصر على خلاف الطبع، على خلاف ما هو مفروض، انها متحركه بذاتها بطبيعتها. واما اراديه هذا يستلزم اولا ان تكون مسبوقه بالاراده، هذه الحركه مسبوقه بالاراده، فلا بد ان يكون قبل النفس نفس اخرى ارادت للنفس ان تتحرك فحركتها، واضح ام لا؟ وهذا فرضنا متحركه بذاتها. فيقول الإرادة تستلزم وجود إيه؟ إرادة قبلها، والإرادة تحتاج إلى إيه؟ إلى مريد، وهو النفس، يصير قبل النفس إيه؟ نفس أخرى. يقول هذا أيضا واضح البطلان. ثم يقول أيضا لو كانت إرادية، إما تكون إلى إرادة في جهة واحدة على وتيرة واحدة، مثل حركة الأفلاك على وتيرة واحدة، يقول يلزم أن تكون حركة الحيوان في جهة واحدة توجه. وإذا كانت في جهات مختلفة، يعني طارة إلى الأمام، طارة إلى الخلف، طارة إلى اليمين، يسار، فوق، تحت، إذا كانت في جهات مختلفة يلزم السكون. هذا احنا بيناه في النمط السادس من الإشارات. إلى هذه الإشارات إن تتذكرون إن الحركة غير، إن الحركة الاستقامية الرجعية لابد أن تكون إيه؟ جهات مختلفة، لابد أن تكون فيها سكون. أحسن. لماذا؟ لأن إذا أنت ذهبت اليمين عايز ترجع اليسار لابد تقف. أحسن. إذا كانت هذا فقط الدائرية، الدائرية فقط. أما الحركة الاستقامية إذا كانت هكذا فلابد، وكانت في الظاهر أنها ولو كانت سريعة هكذا 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 هكذا، هذا لابد يكون في سكون، ثم تستأنف الحركة، تسكن ولو جزء من الثانية ثم تستأنف اتجاه آخر. يعني تغيير الاتجاه إلى أن يكون نحو دائري، نحو الاستقامي، استقامة إلى اليمين ثم استقامة إلى اليسار ثم استقامة إلى الفوق، متقف لو لحظة ثم تغير الاتجاه إلى ذكر الدائري، ما تقف كحركة الأفلاك. واضح؟ أحسن. فهذه البرهان احنا بيناه في النمط السادس من الإشارات، لو كان نمط تقريبا شبه طبيعي. فالحركة يقول إذا كانت في جهات مختلفة لابد أن تقف، وقد فرضت أنها متحركة به بذاتها، فيتسول أين من أين جاء السكون، متحركة بذاتها. فإذا هذه الإرادة إذا كانت إرادة في جهة واحدة هذا على خلاف الواقع، إذا كانت في جهات مختلفة تستلزم له السكون. الحركة المكانية محالة على النفس، هذا نقد الحركة المكانية. قال وأيضا فإن هذه الحركة لا تخلو إما أن تكون مكانية أو كمية أو كيفية أو غير ذلك، يعني وضعية، لأنهم أربعة. فإن كانت مكانية فلا تخلو إما أن تكون طبيعية أو قصرية أو نفسانية، يعني إرادية، نفسانية يعني إرادية. فإن كانت طبيعية، يعني كانت هذه الحركة طبيعية للنفس، فتكون إلى جهة واحدة لا محالة. طيب هذا أيضا قبل ذلك في الطبيعية، كحركة الحجر، سقوط الحجر من الأعلى للأسفل، فيكون تحريك النفس إلى جهة واحدة فقط، وهذا على خلاف حركة الحيوان في جهات متعددة. وإن كانت قصرية تلك الحركة فلا تكون متحركة بذاتها، خلاف الفرض يصير. ولا أيضا ولا يكون أيضا تحريكها بذاتها، لا هي بتحرك بذاتها ولا تتحرك بذاتها، ولا يكون تحريكها بذاتها، بل أن يكون محرك من؟ القاصر بعد. مثلا عندما أحرك هذا الكتاب وهذا الكتاب يحرك كتاب آخر، الذي يحرك الكتاب الآخر هو أنا إذن. واضح؟ فيصير المحرك الأول هو من؟ هو القاصر، وضع على خلاف الفرد أن نفسي المحرك الأول. ولا يكون تحريكها بذاتها، يعني لا تحركها بذاتها ولا تحريكها بذاتها، وإنما هذا كله بيد القاصر، بيد الغير. نعم، لا مو بالضرورة، بعين قبل أن ليس كل محرك لابد أن يتحرك، هناك نحو من المحركات، محرك يحرك بأن يتحرك، مثل يدي لا تحرك لديه، لا تحرك إلا تحركت، ومحرك يحرك إيه؟ لا يتحرك، كالباري سبحانه وتعالى محرك بالعشق بدون أن يتحرك. أنا الآن حركتكم إلى أن جئتم إلى هنا، أنا مو دفعتكم في ظهوركم إلى أن جئتم، حركتكم طلبا للعلم، واضح؟ للاستكمال. فأنا حركتك، أنتم تحركتم من نحوي الآن من بيوتكم، فأنا بدون أن أتحرك حتى أنا أجلس هنا من الصباح تأتون نحوي طلبا للكمال. واضح؟ لا، الناس تتحرك نحو الكمال، فالمحرك ليس دائما يحرك بأن يتحرك، هذا بان في الفلسفة للأسف تحريك العقول للأفلاك، أو الباري سبحانه وتعالى لما سواه يحركه حركة استكمالية. نعم، فليس دائما كل محرك متحرك، لكن هنا حسب الفرض لا تحرك بأن تتحرك، يعني أخذ النحو الثاني من التحريك. بل الأولى أن يكون القاصر هو المبدأ الأول، وأن يكون هو النفس، ما فرضت نفسي ليس بنفس ما قبلها،
هذا إذن لا طبيعية ولا قصرية، تبقى النفسانية. وإن كانت نفسانية فالنفس قبل ليه النفس، هذه الحركة معلولة ليه لنفس أخرى تحركها بالإرادة، تحرك النفس بالإرادة، وتكون لا محالة بإرادة، تحركها بإرادة، فتكون إما واحدة، يعني هذه الإرادة واحدة لا تختلف، فيكون تحريكها على تلك الجهة الواحدة، تحريك النفس الإرادي يكون على جهة واحدة وعلى خلاف في الواقع، أو تكون مختلفة، فتكون بينها كما علمت سكونات لا محالة في الطبيعية بين هذا في الفن الأول هنا في الشفاء، إن الحركات المختلفة في الجهة لابد أن تسكن إذا كانت على الاستقامة، فلا تكون متحركة لذاتها. البقية إن شاء الله البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.